إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نالا.
رب العرش
وهاب
يجازي
الخير أمثالا وفضلا منه سيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال وتنزه عن النقائص والأشباه والأمثال، والصلاة والسلام على أفضل العالمين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي الذي علم البشرية ورسم لها طريق الخير والفوز والسعادة. أحبائي المستمعين، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم، حياكم الله على المحبة والخير، بها نلتقي وبها نجدد ترحيبنا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي قضايا مالية معاصرة. وضيفنا في هذه الحلقة وفي الحلقات كلها وفي البرنامج فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية وأستاذ المعاملات الإسلامية في كلية الدراسات العليا والباحث كذلك في الشؤون المالية. بداية مرحبا بك دكتور، حياك الله معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
حياك الله، أهلا وسهلا بك. ننوه أيها الأخوة المستمعون أن هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في هذا البرنامج الذي قضيناه معكم عبر دورتين برامجيتين، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل الدكتور، في هذا اللقاء الأخير من هذا البرنامج ونحن قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الصرف، وقلنا أنه الصرف يعني موضوع كبير جدا، موضوع فيه نوع من التعقيد، فيه نوع من التشابه الكبير بين مسائله. تحدثنا في أواخر الحلقة على ما أذكر عن بيع وصرف البنود الورقية بالفكة، وبينتم فضيلتكم ما هي الضوابط التي تستخدم في موضوع صرف البنود أو النقود الورقية بالفكة. الحقيقة دكتور، هناك سؤال يعني يطلقه الكثير أو يطلقه الكثيرون حول موضوع الذهب. احنا تحدثنا عن الذهب سابقا في حلقات سابقة وبينا أنه الذهب كما بين العلماء يجب أن يكون يدا بيد، هاء بهاء، لا يجوز فيه زيادة. لكن هناك بعض الأقوال أو بعض التساؤلات، الحقيقة يتساءل بعضهم لماذا لا نعتبر الذهب على أنه عملة أخرى؟ يعني أنت تقول أنه الذهب، أنه هناك ريال، هناك دينار، هناك شيكل، هناك دولار، كل منها له قيمته وكل منها متداول في الأسواق، ولكن إذا اختلفت الأصناف حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يدا بيد. الآن لماذا لا نعتبر الذهب كأي عملة أخرى وبالتالي يجوز شراؤه بالزيادة، على الرغم أنك تبينت في حلقات سابقة أنه لا يجوز شراء الذهب بالزيادة ولا بالدين ولا بالأجل، لكن لماذا لا يعتبر الذهب كأي عملة أخرى وبالتالي يجوز شراؤه بالدين ويجوز شراؤه بالزيادة؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أشكركم أخي محمد على الاستضافة عبر أشهر في هذا البرنامج، وأسأل الله أن يكون هذا في موازين حسناتنا جميعا إن شاء الله. بخصوص السؤال، هي القضية اللي تكلمنا فيها في موضوع الذهب والعملات، والمثار في هذا الموضوع أنه هل ممكن أن نعتبر الذهب كثمن وبالتالي نتعامل به في موضوع الأسواق عند البيع والشراء كثمن مثل الذهب والفضة ويعني مثل الدينار والدرهم، وبالتالي أم يكون الذهب هو كسلعة وبالتالي ليس هناك شروط خاصة في موضوع البيع.
نعم.
الواقع أنه الأرجح عند العلماء، وهذا عليه جميع الهيئات الشرعية في الفتوى، أن الأقوى أن نعتبر الحلي من الذهب والفضة أثمان ويتعامل بها على هذا الأساس، لأن الشارع يعتبرها كذلك، وبالتالي في الأحاديث الكثيرة يبين الشارع أن الحلي هي عبارة عن أثمان، وبالتالي لابد من التماثل عند اتحاد الجنس، يعني عند الذهب بالذهب لابد من المساواة وعدم التفاضل عند اختلاف الجنس، يعني فبالتالي يعني يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس. فبالتالي هو الشارع اعتبر هذا الأمر كذلك. أما قضية أن نعتبر الذهب والفضة كسلعة وبالتالي يعني نفقد جميع الشروط المعتبرة في موضوع الصرف، هذا مشكل وندخل في بوابة موضوع الربا. ولهذا الآن لو مثلا إنسان أراد أن يشتري بالنقد الذهب والفضة، فلابد أن يكون هذا البيع والشراء خاضع لقواعد الصرف من حيث التقابض. التقابض طبعا إحنا الآن نعرف أنه الذهب ممكن لو اعتبرنا ثمن وهو الراجح كما ذكرنا، والشيكل برضو الآن هو ثمن، فيكون هناك عندنا اختلاف في الجنس بين الشيكل وبين الذهب أو بين الدينار وبين الفضة، وبالتالي موضوع التفاضل بينهما عند الاختلاف ما في مشكل، وهذا جائز، لكن لابد من التقابض في هذه الحالة. يعني الآن لو يعني بكلام بسيط، لو أي واحد فينا بده ينزل الآن على سوق الذهب ثم يشتري الحلي لا أعني سبائك، الحلي من الذهب والفضة بالدينار أو الشيكل أو الدولار، فلا بد أن نطبق عليه أحكام الصرف على اعتبار أن الشارع الحكيم يعني الحديث الشريفة بينت بأن الذهب يعتبر ثمن في أصل خلقه. نعم. يعني حتى لو لم نقل أن هذا حلي يبقى له ثمنية بحد ذاته. يعني الآن الحلي
حتى لو كان سبائك حتى لو كان له ثمنية مثلاً.
نعم. فبالتالي ما دام الأمر هكذا، نحن الآن نعتبر الحلي من الذهب، وإن كان حليا من الذهب والفضة هو له ثمنية خاصة به، الشارع الحكيم اعتبر هكذا، وبالتالي إذا أردنا أن ننزل إلى السوق ثم نشتري بالدينار أو بالشيكل أو بالدولار الذهب والفضة من الحلي، فلا بد أن نطبق عليه أحكام الصرف من حيث موضوع التقابض وعدم التأخير أو التنجيز. نعم. يعني ما بصير أشتري الآن أنا ذهب بسعر مؤجل، يعني أروح عند صائغ الذهب كله مثلا بدي عندك 100 جرام حلي، لكن الثمن يعني يؤجل إلى شهر أو شهرين، فهذا لا يجوز، سواء كان التأجيل بقسم من الثمن أو بكله، فبالتالي بد من التقابض، وما بصير موضوع البيع بالآجل أو بالتأجيل، والحديث لا تبيع منها غائبا بناجز، وبالتالي أما إذا كان هناك طبعا على اعتبار أن الذهب والشيكل أو الذهب والدينار فيه اختلاف نجس، ما في مانع من موضوع التفاضل، يعني 100 جرام ب2000 شيكل أو 100 جرام ب500 دينار وهكذا، ما في مشكلة في موضوع التفاضل، لكن لابد من التقابض في هذه الحالة على اعتبار أنه ثمن.
نعم. الثابت بسبب الثمنية أنه لا يمكن مساواته بأي عملة أخرى، لا يعتبر عملة أخرى،
هو يأخذ حكم العملة.
نعم.
يأخذ حكم العملة، لكن أنا يعني في التعامل أنا بعتبر الذهب والفضة كأنه عملة مستقلة، اعتبار هي يعني فيه الثمنية بحد ذاته، لكن في هذه الحالة المشكلة في موضوع يعني عند اتحاد الجنس لازم يكون عندنا في مساواة.
نعم.
هل بين الشيكل والدينار والذهب في تفاضل في الجنس، هذا ذهب وهذا دينار، فبالتالي التفاضل بينهما يعني مثلا 100 جرام ب500 دينار ما في مشكلة، لكن لابد من التقابض في الحال. يعني التقابض بمعنى آخر موضوع البيع بالدين بالذهب والفضة هذا يجوز. طبعا الأساس في ذلك أن الذهب وإن تحول إلى حلي.
نعم.
وبعض العلماء بيعتبر هذا يعني أصبح الآن سلعة، وبالتالي بصير بيع التفاضل بيع التأجيل والتأجيل، وبالتالي يعني أصبح الأمر مفتوحا، لكن الراجح عند أهل الفتوى أن وهذا هو الأصل في التعامل، أن الذهب وإن تحول إلى حلي يبقى له معنى الثمنية في حد ذاته، وبالتالي هو ثمن.
نعم.
تماما كالشيكل والدينار والدولار، وبالتالي لابد من الحذر في التعامل مع الذهب والفضة من هذا الموضوع على اعتبار أنهما ثمن. يعني إحنا الآن نعتبر الذهب والفضة أنهما أثمان تماما كالشيكل والدينار والدولار في موضوع التعامل. من هذا الباب لابد كما ذكرنا أن نوقع وننزل أحكام الصرف على هذه المواد من الذهب والفضة والشيكل والدينار، مع الأخذ بعين اعتبار اختلاف الأجناس في هذا الموضوع. فبالتالي أهم شيء موضوع عند البيع والشراء لابد من ابتعاد عن موضوع الدين في هذا الأمر.
نعم. بارك الله فيك دكتور. أمامي قضية ربما هي كثيرة الآن تداولها بين الناس، وخاصة بين الجمهور وبين التجار، وهي مسألة العقود المؤجلة الصرف في العقود المؤجلة. في عندنا عقود كثيرة مؤجلة، عقود كثيرة مقسطة، مثل مثلا أذكر مثال عقد الإيجار، الأجرة يعني ممكن تكون بعملة أخرى، ممكن أيضا يا دكتور الآن شراء الشقق، كلها بنفس الطريقة بيدفع الإنسان جزء منها كاش والباقي بأجله على أقساط، وبالتالي ممكن يكون بالدينار أو بالشيكل، أو في أحيانا بيتفق صاحب الملك صاحب البناية مع المشتري بأنه يصرف شهر دينار شهر شيكل. بشكل عام هذا يعني هل هناك تأثير لتغير سعر العملة على الصرف إذا كان في عقود مؤجلة وفي أقساط؟
الحقيقة أن هذا موضوع حساس جدا جدا، وبالتالي أنا أرى يعني تقسيم الموضوع إلى قسمين.
نعم.
نأخذ الآن موضوع تغير سعر صرف العملة بغض النظر عن أي عملة، سواء كانت شيكل أو دينار أو دولار، مع وعلاقتها بموضوع السداد للديون الآجلة. والموضوع الثاني خلينا نسميه الربط الدين بعملات أخرى حتى نثبت سعر الدين. لو أخذنا القضية الأولى، وهذا هو السؤال اللي تفضلت فيه، موضوع أثر تغير سعر الصرف لأي عملة في موضوع العقود الآجلة، يعني اللي الدين يعني بين قوسين، بمعنى أو بصورة أوضح، يعني هلأ الآن إنسان إذا كان له دين على إنسان آخر وهذا الدين مؤجل، وهذا الدين ناشئ، قد يكون ناشئ عن عقد بيع يعني ثمن، وقد يكون قرض، يعني موضوع الدين هذا أمر عام، يعني قد يكون الدين ناشئ عن موضوع البيع، وبالتالي البيع بدين، وقد يكون الدين ناشئ عن موضوع القرض، وهناك فرق بين الدين والقرض، الدين أوسع من القرض، فبالتالي أنا أقول هناك الدين متعلق بالذمة. الآن هذا الدين ثبت بالذمة بعملة معينة، لنفترض شيكل أو دينار أو شيكل. الآن في أنت الآن إلك على إنسان مثلا دين نشأ في ذمته بعشرين ألف شيكل دين. الآن هذا الدين سداده سوف يأتي بعد حين، يعني هذا الدين مؤجل، ممكن يكون بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنة. إن الأمر ما صار هناك عندنا ارتفاع وانخفاض في سعر العملة، وبالتالي الآن عند السداد سوف يتأثر الدائن في هذا الموضوع، ممكن كما تلاحظ ممكن ترتفع القيمة ممكن تنزل. الآن السؤال، لو تغير سعر الصرف بشكل كبير جدا، هل يبقى الآن الدين ثابت كما هو في الذمة؟ يعني الآن 20,000 شيكل أصبح يعني كانت قيمتها عند ثبات الدين في الذمة كانت القيمة تساوي مثلا 5,000 دينار، الآن أصبحت الآن تسوي 4,000 أو 3,000 دينار.
نعم.
هل لهذا اعتبار في الشريعة الإسلامية، وبالتالي ممكن أن أخذ قيمة الدين عند الثبوت في الذمة؟
نعم.
أم كيف الحل في هذا الموضوع؟ الواقع أنه في طبعا أنا دائما بذكر بس على الهامش أنه المسائل الفقهية خلافية عند العلماء، هو موضوع إذا أصبح الدين ثابت في الذمة لابد أن يقضى بمثله، وهذه قاعدة في الديون وذكرنا هذا سابقا، أن الدين يقضى بمثله، بمعنى إذا أنا إلى عليك 20,000 شيكل دين لابد أن تقضى 20,000 شيكل دين.
نعم.
وإذا إلى في ذمتك 5,000 دينار لابد أن تقضى ب5,000 دينار، بسمو هذا أن يقضى الدين بمثله،
تقضى ديون بعد
ثالث تحوي إلى شيء آخر، هنا 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 غير جاز إلا بأحوال معينة. الآن هذا يعني هكذا الوضع العام في هذا الموضوع، لكن وين السؤال إذا أصبح هناك تغير فاحش في العملة، تغير فاحش يعني كما ذكرنا العشرين ألف شيكل الآن أصبح بتساوي 2,000 أو 3,000 دينار، حتقول هل من العدل والمنطق إنه أنا لما دينتك 20,000 شيكل كانت تساوي 5,000 دينار والآن تساوي 2,000 دينار تعطيني بقيمة 2,000 دينار؟ هنا السؤال في هذا الموضوع، هذا أساسه تغير موضوع سعر الصرف في هذه الحالة. الواقع في كل المذاهب الفقهية في كلها إنه لابد أن تقضى كما هي، يعني أخذت يعني إحنا بنقضي ثابت بالذمة، عليك 20 تقضي 20,000 شيكل.
نعم.
والعبرة بالتغيرات إلا في أحوال معينة بسموه كساد العملة، يعني إذا أصبح هناك يعني ما في عملة أو أصبحت العملة يعني متلاشية أو منتهية عندئذ نأخذ القيمة، أما ما دامت العملة الآن تتداول في السوق ولها قيمة معينة وإن نزلت القيمة السوقية لها لكن لابد أن يقضي الدين مثله. هناك رأي على كل حال يفتى به وأنا مع هذا الرأي لبعض المالكية، إنه إذا كانت تغير، وأنا طبعا يعني مع هذا الكلام من باب العدل وعدم الإجحاف بالدائنين في هذا الموضوع، إنه إذا كانت تغير فاحش، وإن إحنا عندنا القاعدة المحفوظة في موضوع الدين أن الدين يقضى بمثله، هذه قاعدة في الديون.
نعم.
الديون تقضى بأمثالها، وبالتالي إذا أنا إلي في ذمتك 20,000 شيكل أنا إلي في ذمتك 20 وبالتالي بتقضين 20,000 شيكل أو بالدينار أو بالدولار. الآن لكن هناك رأي جميل في هذه الحالة، وهذا الرأي يعني أرى عندما يكون هناك في تغير فاحش في العملة، يعني كما ذكرنا 20 كان تسوي 5 الآن بتسوي 2000 دينار مثلا. هنا على رأي بعض المالكية في هذا الموضوع، إن كان في اختلاف مع الإمام أبو يوسف برضه في هذا الموضوع بحيث التفصيل، لكن لا مانع أن نقضي بالقيمة، يعني نرى كم كانت القيمة إذا كان هذا التغير فاحش وكبير جدا. وهذا كما ذكرنا مدخل موضوع عدم الإجحاف والعدالة والإنصاف وعدم ظلم الدارين في هذا الموضوع. فبالتالي ممكن أن نقول إذا كان التغير فاحش وكبير جدا، وبالتالي هذا يضر بالدائنين، وهذا فيه ظلم وعدم وإجحاف وإسفاف وعدم عدالة في هذا الموضوع، عندئذ ما في مانع أن نقول على رأي بعض العلماء في موضوع أن يقضى الدين بقيمته عندما ثبت في الذمة، يعني كم كانوا يساوي عند ثبوته في الذمة بالدينار أو الدولار، عند إذن نقضي بهذه العملة الأخرى. على كل حال كما ذكرت، لكن هذا مش على إطلاق، هناك شروط في هذا، يعني هناك شروط عند تطبيق في هذا الموضوع. لكن على كل حال هناك المذاهب الفقهية الأربعة خلينا نسميه هي على موضوع أن يقضى الدين مثله، لكن هناك مخرج علمي وبالتالي منطقي وديني وفيه عدالة وإنصاف وعدم إجحاف وعدم إسفاف في موضوع السداد بالقيمة عند تغير العملة تغيرا فاحشا في قيمة الصرف.
نعم، لكن دكتورنا يعني قد يسأل سائل يقول ما الذي يحدد مقدار التغير الفاحش؟ يعني ما هو الضابط للتغير؟ هو بالنسبة لكل إنسان لكل دائن هو تغير فاحش.
هذا سؤال جميل، يعني وهذا عن تم بحثه عند الفقهاء، هم بذكروا على موضوع الثلث. لكن يعني طبعا هو بدك تأخذ أنت كتاجر شيخ محمد وأي إنسان بتعامل في السوق، يعني من بدهيات المعاملات المالية في الأسواق أن هناك فيه انخفاض وارتفاع باستمرار، يعني التغير حاصل باستمرار. ما في إنسان ولا في جهة في الأرض ممكن أن تضبط السوق إطلاقا، يعني موضوع التغير بالسوق هذا أمر طبيعي وهذا أمر مضطرد. لكن قضية اللي هو السؤال الجميل في هذا إنه ما هو حد الفاحش. العلماء وضعوا لهذا يعني معيار الثلث، ممكن يكون أكثر من الثلث، لكن لو كنا على الأقل الثلث فما فوق عند ذلك، إذا حصل هذا ممكن أن يكون هناك يعني تغير فاحش، وإلا يعني مقدار 10% و15 20. هذا دائما التاجر يضع في حسابه هذا الموضوع، يعني أي تاجر بيشتغل بالعملة وبالسوق وبالاستيراد وبالتصدير يضع في حسابه أن هناك في تغير في الأسواق في موضوع الثمن وفي موضوع القيمة وفي موضوع الصرف. لكن كما ذكرنا إذا كان التغير لأسباب التضخم المالي الكبير في عدم تغطية النقد بالعملة الذهبية، ممكن يكون في عند تضخم مالي كبير، وبالتالي كما يحصل في بعض الدول مثلا كلبنان أحيانا وكالسودان وغيره، ممكن يكون تغير فاحش. وبالتالي إذا كان التغير في معياره ثلث فما فوق عند إذا ممكن نسميه هذا التغير فاحش.
نعم، بارك الله فيكم. قبل أن أتجه بسؤال موضوع ربط الدين بالذهب، قلت أن الأمر يعني يقسم إلى مسألتين، ذكرت مسألة وبقي المسألة الثانية.
قبل المسألة الثانية في موضوع يعني عقود الإيجار، دخلت أنت على هذا الموضوع.
نعم، أنا ذكرت كمثال عقود الإيجار،
في مثلا إذا كان إنسان، وهذا من المسائل الحساسة برضو المعاصر في هذا الأمر ويسر عن الناس كثيرا، قضية أنه يا أخي طيب أنا لما أكون مأجر مثلا إنسان شقة ب2000 دينار وأصبحت القيمة نازلة أو مثلا بشكل فيها هبوط بشكل كبير جدا، الآن ما العمل في موضوع عقود إيجارة؟ الواقع يا أخي أنا يعني في الإسلام جعل عقد إيجارة له مدة زمنية معينة، والمشكلة الآن في عدم تطبيق أحكام الإجارة يؤدي إلى نوع من الظلم أحيانا. وأنت تعرف الآن في عنا في الحياة المعاصر خاصة في بلادنا هنا في فلسطين ليس هناك اعتبار للزمن في عقد الإجارة.
نعم،
علما في الحديث الشريف أشار إلى هذا الموضوع، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه أجره وطرفي عمله، وطرفي عمله هذه يعني في بعض الروايات يعني ابتداء وانتهاء. فبالتالي احنا عندنا من اساسيات عقد الايجار يكون عندنا مده زمنيه.
نعم، بدايه ونهايه.
وبالتالي يعني الان احنا عندنا يعني مقوله تقال في الاسواق وعند الناس انه المستاجر ملاك.
نعم،
هذه قضيه خطيره في الشريعه الاسلاميه،
انا ما اصلا نعم قاعده،
وبالتالي قاعده، وبالتالي انا ما عندي مشكله كم تكون المده زمنيه، يا اخي لو كانت 10 سنين لو 50 سنه لو 100 سنه، بس على الاقل حط لي مده زمنيه في عقد الايجار. الان الاشكاليه في هذا موضوع انه انا في نظري من ناحية الشرعية لو طبق احكام عقد ايجار في موضوع المدة الزمنية ما في عندي مشكلة، يعني عند انتهاء المدة الزمنية فبالتالي انا كانسان ممكن اعطيك عقد جديد وبسعر جديد وبثمن جديد، وممكن اجدد بنفس الايجار السابق، ممكن افسخ معك، يعني عندي خيارات في هذا الموضوع. لكن كون الان اصبح المستأجر ملاك كما يقولون، اصبح لك في غطاء وبالتالي نوع من الحجب عن الحق لهذا الانسان صاحب العقار المستأجر.
دكتور ممكن يعني حد يستغرب من كلامك انه 100 عام والسلام يعني كثير من الحالات فعلا مر عليها 100 عام وانتهت الأصل أنها تنتهي، لكن وما زال الإيجار من قبل 100 عام كما هو.
هو إذا بدك الحكم الشرعي في هذا العقد باطل. يعني العقد الإيجارة إذا لم يكن فيه مدة زمنية يفسخ عقد الإيجارة، وبالتالي هاي قضية يعني مهمة. أنا بقول لك ما في إشكال بالنسبة للشريعة الإسلامية كم تضع مدة زمنية، لكن على الأقل يكون هناك في مدة زمنية متفق عليها عند انتهاء ينتهي عقد إيجارة. يعني إذا انتهى عقد إيجارة بانتهاء المدة ما في عندنا مشكلة في موضوع الثمنية، وبالتالي لو انخفض أو ارتفع سعر الصرف ما عندي مشكلة. يا أخي بس عليك سنتين ثلاثة أربعة، وبالتالي أنا برجع لي المكان المستأجر وأنا بعطيك عقد بسعر جديد وما في إشكال.
يعني لما يكون في عقد إيجار من 1930 و 1935 و 1940 يعني مر عليها أكثر من 60 أو 70 سنة تقريبا، وهناك فعلا تغير في العملة وتغير في صرف العملة من الزمن من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. يعني أحيانا تجد بعض المحلات إيجارة 5 دنانير في السنة،
لا يعني لا تفي بالضريبة المستحقة على هذا العقد الإيجار. وبالتالي احنا نقول من ناحية شرعية هو الحل الوحيد في موضوع عقود إيجارة هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في موضوع إثبات مدة زمنية. يعني حتى عند اليهود هنا في إسرائيل كذا هناك اعتبار مدة زمنية، يعني أغلب الدول العربية والإسلامية تعتمد المدة الزمنية في عقود الإيجارة. احنا ما في اعتماد لهذا الموضوع، احنا عندنا مقولة في فلسطين المستأجر ملاك. هذا من ناحية شرعية لا يجوز، وهذا أدى إلى إشكاليات كبيرة جدا في أحكام الشريعة، منها موضوع الخلوات. يعني الآن هذا موضوع ثاني، لكن من أسباب ظهور موضوع الخلوات عدم الالتزام بموضوع المدة الزمنية في عقد الإيجارة، وبالتالي هذا قضية إشكالية في هذا الموضوع. فبالتالي أنا أرى حل الإشكالية في موضوع الارتفاع والهبوط في موضوع سعر الصرف في أي عملة مهما كانت هو موضوع التطبيق العملي لهذا. إحنا نتكلم عن أحكام شرعية. نعم. وبالتالي إذا كان عقد إيجارة ليس فيه مدة زمنية الأصل يكون هذا عقد باطل.
بارك الله فيكم. أعود دكتور إلى موضوع ربط الدين بالذهب أو بعملة أخرى، الدين المؤجل. يعني الآن أحيانا يربط الدين من حيث هذا بعملة أخرى، يعني يربطوه بالدينار مثلا، يربطوه على أنه 6 شيكل ويبقى 6 شيكل سواء تغير نزل أو ارتفع. طبعا إحنا نتحدث عن رواتب أو عن أمور أخرى، نتحدث عن إيجار عقود مثلا إيجار فيها أقساط. بيجي مثلا المشتري بيتفق مع البائع أو البائع بيتفق أو بيشترط على المشتري أنه أنت بدك تستأجر مني مثلا البيت الفلاني أو بدك تقسط الشقة الفلانية، بدنا نثبت سعر هذا على سعر اليوم. مثلا بيروح بيسأله سعر اليوم مثلا 5.5 أو 5.6 أو 5.7 وبيثبت هذا إلى يعني إلى أن تنتهي الأقساط. أو في صورة أخرى، في صورة أخرى قد يثبت على الذهب، بشوف إيش سعر الذهب وبثبتوا على سعر الذهب. هم ما لهم علاقة بالمال، لهم بسعر الذهب. مثلا أنا بثبت على 5 جرام ذهب في عندما يستحق البائع القسط بيسألوا عن سعر الذهب كم بتجيب ال5 جرامات بحاسبه. فهل هذه الصورة صحيحة ولا فيها؟
هي تقريبا أنت أعطيت مثال واحد عن موضوع عن هذا الموضوع، وهذا هو الأخطر في كل الحلقات.
نعم.
يعني هذا يعني بوابة واسعة لموضوع الربا، وهذا يعني صار عليه يعني كثير من الإشكاليات في موضوع التعامل، موضوع ربط الدين بعملة أو بسلة عملات أو بالذهب أو بأي شيء آخر. والواقع أنه حتى نجيب يعني على سؤال وأسئلة كثيرة في نفس الموضوع، يعني ممكن إحنا نتكلم خلينا نسميه موضوع يعني هو أقساط عقد الإيجار أو أقساط الشك هو دين.
نعم.
وخلينا نسميه إحنا بصورة أشمل موضوع ربط الدين بعملات أو سلة عملات.
نعم.
هكذا. يعني أنت أخي محمد أنت ذكرت مثال واحد في موضوع عقد الإيجار أو أقساط الشقة، لكن الواقع كما ذكرنا أنه الدين أسبابه كثيرة، ممكن يكون يعني ثمن سلعة، ممكن يكون مال مغصوب، ممكن يكون ثمن شقة مؤجل بأجل الأقساط، ممكن يكون برضو كما ذكرت مثلا عقد إيجار يعني يدفع المستأجر الأجرة بالأقساط وهكذا. يعني موضوع خلينا نسمي هذا الدين يعني أبواب واسعة جدا. هذا الدين فيما لو يعني إنسان له دين على الآخر وربط هذا الدين بموضوع عملة أخرى أو بالذهب أو بالفضة أو بسلة عملات ما بدأ المشروعية في هذا الموضوع، بدناش نحط حالنا أو نحصر حالنا في مثال واحد حتى يكون الجواب أشمل وأوسع في هذا المجال. على كل حال حتى يكون الجواب بنأخذ يعني بتدريج موضوع الدين كما ذكرنا سابقا، إحنا كما ذكرنا أن الأصل في الديون أنها تقضى بأمثالها. يعني إذا أنا إلي في ذمتك دين شيكل مدفع شيكل، إذا الدينار مدفع دينار، وبالتالي ما بصور الاستبدال إلا بالاتفاق. هذا واحد، وهذه قاعدة شرعية، يعني يقضى الدين بمثله.
نعم.
ولهذا قال يعني قالوا لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة من المثليات، يعني من النقود. طيب الأمر الثاني، يجوز استبدال الدين بعملة أخرى بشرط الاتفاق على ذلك. يعني ممكن أن أحول إذا كان إلي في ذمتك وهذا كرنس، بس حتى نصل للجواب بدي، مثلا أنا إلي في ذمتك مثلا 5000 شيكل، وبالتالي عند السداد ممكن إذا فش معك 5000 شيكل أخذها بعملة أخرى ما في مشكلة، لكن بسعر يوم السداد. يعني الآن أنا بدي منك يعني في هذا اليوم يوم وفاء الدين، وأنا بستحق منك 5000 شيكل، بتقول لي ما في معي شيكل، أبضعتك دينار، ما في مشكلة، كم سعر صرف الدينار في هذا اليوم؟ تعطيني نفس القضية. الآن في موضوع الأمر الآخر، نتيجة لموضوع تغير قيمة النقد، الآن صار التاجر يبحث عن كيف يحمي حاله وكيف يحمي عملته وكيف يحمي دينه، فصار عندنا موضوع الربط. يعني نأخذ الآن التصوير بالمثال، أنا الآن بدي منك مثلا 10,000 دينار دين، وبدي أربط 10,000 دينار مثلا بالشيكل أو دولار أو ين أو كرونة بدك إياه، أو بالذهب أو بالفضة. فالآن هل هذا الآن يجوز؟ إحنا ذكرنا إحنا قواعد العامة إنه الدين يقضى مثله أولا. يعني إذا ثبت في ذمتك الأصل الشيكل تدفع الشيكل، ثبت في ذمتك الدينار تدفع الدينار. ممكن إذا فش معك عند الدفع في يوم حلول الأجل عند الوفاء، إذا ما فش معك دينار بأخذ بداله استبداله بصير، لكن كما ذكرنا على أن يكون على سعر يوم السداد، هذا ذكرنا سابقا، ثم نبني على هذا الموضوع. الآن نأخذ المثال التالي حتى يكون الأمر أوضح بالنسبة للمستمعين. الآن أنا بدي منك 10,000 دينار أردني، وقد تكون مقسطة أو مؤجلة إلى حين لسنة أو بالأقساط. الآن حتى أحافظ على ديني بقول لك أنا بدي أربط هذه العملة 10,000 دينار بعدة عملات، قد يكون بعملة واحدة. مثلا 10,000 دينار كم بتساوي من الذهب؟ مثلا بتساوي على سبيل المثال 500 جرام ذهب. فأنا بقول لك الآن أنا بربط 10,000 دينار ب 500 جرام ذهب، أو مثلا ب 1,000 جرام فضة، أو بقول لك أنا بدي أربط 10,000 دينار بشيكل ودولار ويورو مثلا. فأربط أنا 10,000 دينار بتساوي 10,000 دينار مثلا، مثال بعطيك مثال، عشر بدي أربطها ب 10,000 شيكل زائد 5,000 دولار زائد 2,000 يورو. فالآن يصبح الآن 10,000 دينار بربطها مع 3 عملات، قد تكون عملة واحدة. بقول لك أنا الشيخ محمد أنا الآن بدي منك بدل 10,000 دينار مربوطة بقيمتها، بقيمة 10,000 شيكل، قيمة 10,000 شيكل عند السداد، أو قيمة 5,000 دولار وزائد 2,000 يورو. فممكن أن يكون الربط بالذهب لحاله، ممكن يكون الربط بالذهب والفضة، وممكن يكون الربط بسلة عملات أو عملة واحدة، حسب ما أنت بدك، حسب اتفاق بين الطرفين. الآن والأخطر من كل ذلك، إذا تم ربط الدين الألف الذمة في موضوع مؤشر غلاء المعيشة. كيف الآن بربط المرتبات بغلاء المعيشة؟ الأخطر في ذلك أنه يتم ربط الدين بمؤشر غلاء المعيشة،
يعني يرتفع مع ارتفاع غلاء المعيشة.
نعم. بس هذا الأخطر في هذا الموضوع. الآن هل هذا الربط، إذا أنا إلي دين، وهذا يمكن سألوا يعني إخوة، يعني أكثر من أخ سأل هذا السؤال خلال البرنامج، هل هذا الربط لهذا الدين بهذه الطريقة جائز أم غير جائز؟ خذ الآن، يجوز ولا يجوز؟ يعني في عندنا إجابتين حالة مع حالتين. كيف؟ الآن أول حالة، لابد أن يكون الدين ثابت في الذمة بشكل واضح. الأمر الثاني، هل هذا الاتفاق يعني يتم عند العقد ولا بعد العقد؟ بمعنى آخر، الآن إذا أنا بدي أربط، إذا كان أنا إلي في ذمتك الآن دين وانتهى الدين وأصبح 10,000 دينار ثابت في الذمة، وهذا في ذمتك ثابت الآن، ما بصير الآن ربطه. أنا بتكلم على دين الآن بدي أثبته في الذمة، يعني قبل التعاقد. لكن الحالة الأولى، إذا أصبح الدين ثابت في الذمة، يعني أنا الآن إلي في ذمتك 10,000 دينار ثابت في ذمتك، وبعد شهرين بقول لك بدي أحول أو بدي أربط الدين الثابت بالذمة بعملة ثانية، هذا لا يجوز، على اعتبار أن الدين أصبح ثابت بالذمة وانتهى الموضوع. الآن تغيير وضعية الدين بعد الثبوت هذا لا يجوز. الآن وين الكلام بصير في هاي في هذه المسائل؟ هذا الكلام يصبح الآن متداول قبل التعاقد. يعني أنا قبل أن أثبت ديني في ذمتك بقول لك أنا بدي، اسمع، إلي في ذمتك الآن، إلي عليك بدل بضاعة أو بدل ثمن شقة 10,000 دينار، بدي تدفعها كالتالي.
فيتم الاتفاق على هذا الموضوع، على موضوع الدفع والربط قبل الاتفاق أو قبل التعاقد. أما إذا أقول مرة ثانية، إذا أصبح الدين ثابت في الذمة ما بصير تحويله، ما بصير تحويله، أصبح هذا دين ثابت بالذمة، بالتالي الدين كما ذكر يقضى بمثله. إذا في الشيء ممكن الآن بسعر الصرف بعمل ثاني، وذكرنا هذا. الآن هذا يحصل عند التعاقد. طيب عند التعاقد هل بصير ربط الدين بعملات أخرى؟ في حالة يجوز فيها ربط، كيف يعني؟ الآن نأخذ نفس المثال 10,000 دينار. إذا بقول لك أنا بدي منك في ذمتك 10,000، إحنا انتهي الموضوع الثبت في الذمة. الآن بتكلم عن عند التعاقد، يعني إذا أصبح الآن إلي عليك الآن دين 10,000 دينار ولسه مش ثابتات وبنثبتها بعملة ثانية. إلى عند التعاقد في هذا الموضوع هل بصير إني أربطها بعملي أو عملتين أو ثلاثة أو بالذهب أو بفضة؟ نقول كالتالي. الآن في هذا الموضوع إذا كان في 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 الربط، بحيث يتحول الدين إلى عملة ثانية ويصبح الدين الثابت والعملة الثانية، ما في مشكلة. يعني بمعنى آخر أخذ نفس المثال 10,000 دينار، بقول لك يا شيخ محمد 10,000 دينار الآن اليوم بتسوي قيمتها، أبعطي المثال طبعا يعني قد لا يصدق على سعر السوق. الآن أنا بحكي عن نفس المثال 10,000 دينار، ممكن يكون المثال بالملايين. 10,000 دينار هذه في الذمة بدي أحولها الآن أنا إلى دين بعملة أخرى، بمعنى هذا الدين الآن بيساوي بدي أحوله إلى 10,000 شيكل، وكمان بيساوي 5,000 دولار و2000 يورو، بمعنى 10,000 دينار بتساوي بقيمتها اليوم 10,000 شيكل و5,000 دولار و2000 يورو. فبقول لك أنا يا عمي بديش أنا يكون في ذمتك ثابت 10,000 دينار، بدي يكون في ذمتك أنا إلي في ذمتك 10,000 شيكل وإلي في ذمتك أيضا 5,000 دولار و2000 يورو.
طبعا أو هنا نحكي مش
أو لا كله، يعني ممكن أن أحوله إلى ست عملة، يعني ممكن يكون الدين أحوله إلى عملة واحدة، ممكن أحوله إلى أكثر من عملة.
يعني دكتور الآن عملة واحدة واضح أنه 10,000 دينار ب10,000 شيكل واضح.
لا إحنا بنقول كالتالي، 10,000 دينار إذا بدي أحولها بعملة ثانية بقولك الآن 10,000 بيساوي 5,000 شيكل مثلاً. هلا في بشكل عام أخ محمد هم بيحاولوا مشان يثبتوا قيمة الدين، بيحاول بدل ما يحطوا بعملة يحطوا بأكثر من عملة. يعني هلا أنت مثلاً عندك نقود، أنت الآن صريف، ما في صريف بخلي عنده في جعبته بس عملة واحدة.
صحيح.
أو حتى أنت لو عندك مش صريف، لو أنت إنسان عادي حتتحافظ على مالك من حيث القيمة، بتخلي عندك أكثر من عملة.
صحيح.
هلا هذا صاحب الدين عنده حالات معينة، عنده اختيارات، عنده اختيارات. إما إنه أقول لك أنا 10,000 دينار بدي أحولها لذهب، ماشي. نعم. نأخذ عم تدريج وبقول لك 10,000 دينار الآن قيمتها بتساوي 500 جرام ذهب. يا شيخ محمد أنا إلي الآن في ذمتك فقط 500 جرام ذهب من عيار مثلا 21، فيصبح الآن الثابت في الذمة مش 10,000 دينار، يصبح الثابت 500 جرام ذهب.
واضح.
ماشي. هذه حالة ممكن يكون بالذهب والفضة.
نعم.
حسب الحال، حسب القيمة. الآن يجي على العملة، ممكن أقول لك أنا 10,000 دينار بدي حولها، بدي يكون اللي ثابت بذمتك مش دينار، بدي دولار. اعتبر هي القيمة، يعني القيمة العالمية الآن بحسب معيار الصرف في الأسواق. فبقول لك أنا 10,000 دينار بدي أحولهن الآن إلى دولار، كان بيسوين مثلا بيسوين 10,000 دينار مثلا بيسوين 15,000 دولار.
نعم.
فبقول لك أنا الآن إلي في ذمتك 15,000 دولار مش دينار، ويثبت في الذمة فقط 15,000 دولار. واضح. الآن ممكن أحول الدينار الأكثر، وهذا هو الأغلب عند التجار، أحولها إلى أكثر من عملة، بمعنى بقول لك 10,000 دينار بتساوي بدي أحولها إلى أكثر من عملة، بدي تكون هذه فيها الشيكل مربوط على الشيكل واليورو والدولار. فالآن أنا بقول 10,000 دينار كم بتساوي من هاي العملات، ممكن أعطيك مثال، ممكن أحولها إلى 5,000 دولار زائد 10,000 شيكل زائد 2,000 يورو. فالآن يصبح الثابت في ذمتك مش الدينار، ثلاث عملات وكل واحدة لها قيمة معينة. فأنا إلي في ذمتك الآن بدل 10,000 دينار أصبح إلي دين في ذمتك بدالهن 5,000 دولار زائد 2,000 شيكل زائد 2,000 يورو. ماشي.
نعم. فبالتالي يعني دكتور بس السؤال أنه لو جمعت ثلاث عملات بيطلع المبلغ المطلوب.
نعم.
هيك القصد يعني.
نعم. هلا في سعر اليوم، في سعر اليوم لو بدي أصرف أنا 5,000 دولار زائد 10,000 شيكل زائد 2,000 يورو في هذا اليوم اللي تم التحول فيه يساوي 10,000 دينار. هلا الآن وين الأخطر؟ الآن في هنا بالتمييز من حالتين، إذا تم إثبات الدين في الذمة بهكذا ابتداءً وسجلنا في العقد انه الان الدين الثابت في الذمه مش دينار، ما لناش علاقه بالدينار. اصبح الدين الثابت في الذمه هو عباره عن يورو بمقدار معين ودولار ثم شيكل. الان عند الحلول يعني عند استيفاء الدين ما بقول لك انا الي في ذمتك 10000 دينار، بقول لك انا الي في ذمتك 5000 دولار و2000 يورو و10000 شيكل. فعند السداد بسد هاي العمليه ثلاث عملات ماشي. الان الى هنا هذا جائز، ما في اشكال من ناحيه شرعيه، يعني كل إنسان يحتاط. وثم هناك بعض الناس بيقوم بربط الدين بسلع بسلع، وهذا برضه ما في إشكالية إذا كان المال مثلي، يعني ما في مشكلة إني برضو يعني برضو إني أنا أربط هذا الدين بسلعة خدم، ما في مشكلة. لكن المهم أن يبقى ابتداء أن يثبت الدين بالذمة بعملة معينة.
نعم.
لكن إن يكون مربوط بطريقة أخرى سوف نتعرض عليها إن شاء الله، هذا هو يعني غير جائز.
بارك الله فيكم. إحنا إن شاء الله راح نشرح الصورة الثانية والجزء الثاني، لكن بعد ما نخرج فاصل قصير. فاصل قصير أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، نعود بعدها لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة الأخيرة، فكونوا معنا لا تذهبوا بعيدا.
ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. وأنفق من عطيته وزد لا تخشى إقلالا، فربي كلما زدنا يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر
ماضية. حياكم الله أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم، ومع الجزء الثاني من هذه الحلقة الأخيرة من برنامج قضايا مالية معاصرة. ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم حول موضوع البرنامج الصرافة على هواتف البرنامج 09-233-10-10 و 0599-15-10-10. كذلك يمكنكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. دكتور، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ربط العملة بعملات أخرى، ذكرت الصورة أو النوع من أنواع الربط الصحيح وضوابطها، الآن نتحدث عن النوع الثاني، الصورة غير الجائزة والتي كما أخبرت لأنها كثيرة ومتداولة الآن.
إحنا كنا موضوع يعني ربط الدين بعدة عملات، هذا جائز بشرط أن ننتقل في الدين إلى أكثر من عملة، يعني يصبح الآن الدين الثابت في الذمة مش الدينار إنما أكثر من عملة كما ذكرنا، أو الذهب أو الفضة. الآن الأخطر في هذا الموضوع أن يتم ربط الدين 10000 دينار إذا كانها كمثال في هذه الحلقة،
نعم،
بالذهب أو بالفضة أو بعدة عملات، لكن يبقى الدين الثابت في الذمه هو الذهب، عفوا هو الدينار.
دينار اه.
وعند السداد نفترض الان بعد مثلا شهرين يعني يحين اجل السداد، بعد شهرين بالتالي يكون السداد مقدار 10000 دينار ما تساويه من الشيكل او اليورو او الدولار.
نعم.
فبالتالي او ممكن يكون الان الدين مربوط كما ذكرنا بمؤشر المعيشه، وبالتالي في هذه الصوره اذا يعني هكذا، وهذا الذي يحصل في الغالب عند التجار وعند الناس، اذا تم ربط الدين 10000 دينار بذهب او بفضه او بدولار من حيث العملات ودينار وشيكل، هنا كما ذكر ان هذا جائز بس بشرط انه يتحول الدين الى هذه العملات.
نعم.
لكن في هذه الصورة الخطيرة وهي غير جائزة في الشرع الإسلامي، وهي أن يكون مربوط الدين، ممكن السؤال الأخر اللي ذكر هذا يعني السؤال إن في حلقات سابقة أنه عليه 100000 شيكل أقساط شقة وبالتالي مربوطة بسعر الدينار، هنا المشكلة في هذا الموضوع. إحنا الآن نقول ربط الدين بحيث يكون ثابت دينار، يعني الثابت بالذمة مثلا 10000 دينار أو 100000 شيكل، ويربطه بقيمته عند السداد بشيكل أو دينار أو يورو، هنا المشكلة والخطير في هذا الموضوع. بمعنى إلي عندك 10000 دينار أنا الآن، وبعد شهرين بدك تدفع 10000 دينار بما يعادلها من قيمة الشيكل أو الدولار أو الدينار أو ما هو أو بهما معا، فبالتالي هنا هذا الكلام الخطير، وبالتالي هذا غير جائز. لماذا؟ هنا طبعا الربط فيه استباحة للفائدة والربا. يعني أنا باختصار كم هو الدين مش عارف. يعني الآن على هذه الصورة أنا بعث أنا الدين في ذمتي 10,000 دينار، يعني بناخذ يعني بكلام بسيط ومبسط للناس، انا اذا بضربط بهذه العملات او بعمله واحده دين مش عارفه
معوض،
انا بعث انا الي في ذمتك 10,000 دينار او انا في ذمتي 10,000 دينار، لكن لما تقول لي انا هذه مربوطه قيمتها بالدولار او الشيكل او الدينار، ممكن الان اذا كان المؤشر الدينار الشيكل والدولار مرتفع، ممكن الان اذا بدها قيمتها ممكن يساوي 12,000 دينار.
صح.
يعني ممكن الان ال5,000 دولار واللي ذكرناها والألفين والعشر ألاف شيكل والألفين يورو عند الدفع بالقيمة عند السداد ممكن يساوي 12,000 دينار، ممكن يساوي 15,000 دينار، ممكن يساوي أقل وأكثر. بالتالي أنا ديني مش عارفه كم هو، أصبح الدين مجهول لأنه مربوط بعملة عند السداد مش الآن مسبقا. وبالتالي قضية الربط هذه قضية في خطورة من حيث الغرر في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. نكمل بس نأخذ المكالمة من إحدى الأخوات. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. يبدو طيب، تفضل دكتور.
طبعا ناهيك عن ممكن الان قضية ربط الديون بهذه القضية، ممكن يعني يستفيد المقرض او صاحب الدين اكثر من الفائدة، يعني اذا كان المؤشر مرتفع جدا جدا.
لكن ممكن دكتور يخسر.
ممكن يخسر.
نعم.
ممكن، بس احنا كما ذكرنا اذا كان الدين مربوط بمؤشر غلاء المعيشة، في الغالب المؤشر لا ينزل، يرتفع. نعم. باستمرار يرتفع. يعني ما عمرنا سمعنا انه السلع طهبت وانما ترتفع. فبالتالي في هذا الموضوع اذا كان الدين يعني مربوط بمؤشر غلاء المعيشه فباستمرار هناك في ارتفاع في هذا الموضوع.
نعم. ناخذ هذه المكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
حياك الله، تفضل.
والله سمحت بدي اسالك، ابني انا محمد من نابلس.
حياك الله.
ابني فتح في البنك الإسلامي 10,000 شيكل.
نعم.
هل بيعتبروا هدول بيعتبروا إنهم ربا؟
فتح حساب 12,000 شيكل.
12,000 شيكل. نعم. هل بيعتبروا من الربا؟
طيب ماشي يا حاج محمد، نجيبك إن شاء الله. حياك الله. تابعين
كمان سؤال.
تفضلي.
كان أنا حاطة مصارف البنك الإسلامي وكل سنة بربح 300 شيكل، يعني مبلغ بسيط يعني مش كتير. وأنا خايف يعني يكون ربا ولا مش ربا، مش عارف.
إن شاء الله خير.
في ناس بيقولوا لي قال كل البنوك عندنا هون قال برا بعتبر إسلامي، أما هون قال بيقولوا لي مش إسلامي.
نعم. طيب إن شاء الله نجيبك حاج محمد إن شاء الله. تابعي.
طيب شكرا. شكرا. أهلين. مرحبا.
نعم. إن شاء الله نؤجل السؤال إلى آخر الحلقة. تفضل دكتور.
لكن إحنا كما ذكرنا هاي القضية في موضوع الربط الدين بعملة بحيث يكون الثابت هو الدينار في الذمة، يعني أنا حسب الحالة الثانية المحرمة من الناحية الشرعية هو أن يكون الثابت في الذمة 10,000 دينار، لكن بأخذ قيمتهم بثلاث عملات أو بالذهب أو بالفضة. هذا الآن أصبح الدين مش ثابت، وإن كان ثابت بالذمة 10,000 دينار، لكن ما دام مربوط بأكثر من عملة أو بالذهب أو بالفضة أصبح مش معروف كم هو الدين، لأنه كما ذكرنا ممكن ينزل قيمته ممكن يرتفع. يعني عند السداد ممكن تكون 10,000 دينار موصل 7,000 دينار، ممكن توصل 15,000 دينار. بالتالي يعني هي معرضة للزيادة والنقصان. لكن وين الخطورة في الموضوع؟ إذا كان الدين لسه الآن مربوط بمؤشر غلاء المعيشة، هذا باستمرار بارتفاع، وبالتالي في زيادة مرتفعة باستمرار، وهذا لسه أصعب من فائدة في موضوع التحريم. على كل حال إذا كان هكذا الربط فهذا غير جائز، لكن هناك في استثناءات عن هذا الموضوع. في استثناءات القاعدة خاصة إذا كان الدين متعلق بحد كفاية المعيشة، وهذا خاص بنفقة الزوجة والأولاد كما يقول العلماء، أو بمرتبات الوظيفة. الآن اعتبار أنه نفقة الزوجة والأولاد هي تقدر بحسب الكفاية.
نعم. وهي تعتبر دين أيضا،
وبالتالي القاعدة كل دين يراعى في تقديره المستوى العام لتكاليف المعيشة وقت التحديد، ثم ارتفع ذلك المستوى طبعا بأسباب التضخم. نعم. إلى ذلك فإنه لابد من الزيادة عند إذن. فبالتالي إذا كان النفقة أو الدين متعلقة بنفقة الزوجة أو الأولاد وهي مربوطة بحد كفاية المعيشة وصار عند تضخم في موضوع غلاء المعيشة، فهنا ممكن أن نرفع هذا الأمر. يعني إذا كان الدين مثلا دين نفقة 50 دينار ويعني مؤشر الغلاء المعيشة يعني ارتفع المستوى إلى 60 دينار، ممكن الآن نزيد هذا الدين على اعتبار هو متعلق مش بدين أو بقرض إنما هو أو بثمن شيء، وإنما هو متعلق بحد كفاية المعيشة. ومثل هذا برضو العلماء بيخرجوا على هذا الموضوع قضية مرتبات الموظفين. إذا كان هناك يعني قرار حكومي أو من الجهة المشغلة مع العامل أو الموظف إنه يربط المرتب بمؤشر الغلاء المعيشة، فهذا برضو جائز على اعتبار إنه هذا المرتب مربوط مع حد كفاية المعيشة الكريمة. فهذا الاستثناء القائم على هذا الربط فقط إذا كان هناك الدين مربوط بحد كفاية المعيشة والحياة الكريمة، وليس بدين كما ذكرنا سابقا متعلق بالاستيراد والتصدير وبالتالي القروض وما شابه ذلك. فهذا الموضوع إذا كان الديون كما ذكرنا متعلقة بحد كفاية كنفقة الزوجة أو الأولاد، والتضخم أدى إلى تحويل هذا الدين من 50 دينار إلى 70 مثلا، فهذا ما في منع من ناحية شرعية على اعتبار كما ذكرنا هو مربوط بحد كفاية، ومثل هذا الموضوع أيضا مرتبات الموظفين.
نعم بارك الله فيكم. بقي لدي نقطتان يعني في مهمتان فيما تبقى من وقت الحلقة وقت البرنامج، نرجو أنه إن شاء الله دكتور يعني نحاول أن ننجزهم فيما تبقى من وقت، اللي هي موضوع الصرف على أساس السعر الحاضر والصرف على أساس السعر الآجل. هناك بعض الضوابط للمسألتين، أنه يصرف الإنسان على أساس السعر الحاضر الآن موجود أو كما يسمى الصرف على الصندوق أو الصرف على الحساب، وأيضا الأخرى الصرف على أساس السعر الآجل. ما هي المسائل المتعلقة بهاتين النقطتين بإجازة دكتور؟ بارك الله فيك.
هو موضوع الصرف على أساس السعر الحاضر، هو هناك في أحوال يعني منها ما يسمى الصرف على أساس السعر الحاضر على الصندوق، بمعنى أنه يعني صورة المسألة أنه شخص بروح على المصرف وبعطي الصندوق اسمه يعني صرف على الصندوق، بعطي من الصندوق اللي بيشتغل في المصرف مثلا 1000 دينار بكل حول لي هذولا إلى مثلا شواكل، فبيتم الصرف والتبادل الفور بين الطرفين، وهذا ما في مشكلة من ناحية شرعية. الآن اللي عندك الصورة الثانية في موضوع الصرف على أساس السعر الحاضر هو أنه يكون هناك في عنا حساب في الذمة، بمعنى يعني صورة المسألة شخص له حساب، شخص له حساب في بنك معين مثلا، نفترض له 10,000 دينار في حساب معين، هذا بسموه الصرف على الحساب بالسعر الحاضر. فبذهب هذا الشخص إلى المصرف نفسه بقول له حول لي 10,000 دينار إلى شواكل وعلى سعر اليوم، فبيتم طبعا التحويل، وطبعا هنا ممكن تقول لي طب وين التقابض اللي تم بين الطرفين؟ احنا ذكرنا ممكن يكون من معاني التقابض التسجيل والتقييد بالدفتر. الان يعتبر المصرف هو عباره عن وكيل واصيل في نفس الوقت، يعني وكيل عن صاحب الحساب ثم اصيل عن نفسه. فبقوم المصرف يعني انا بروح باختصار على المصرف بقول انا الي عندك 10,000 دينار اردني فحول لي 5,000 دينار الى شيكل، فبقوم من المصرف بالتحويل 5,000 دينار الى شيكل على الحساب نفسه، فبتحول على حسابي 5,000 دينار إلى شواكل تلقائيا. هل هذا حتقول طيب وين موضوع التقابض؟ ذكرنا سابقا موضوع صحيح. التقابض إنه هذا يعتبر صرف في الذمة، وبالتالي التقييد في الحساب يعتبر هو قبض حكمي في هذا الموضوع.
بارك الله فيك. قبل ما ننتقل نقطة ثانية بس نأخذ أخ مستمع من رام الله. السلام عليكم.
نقول سلام.
حياك الله. تسمعت أخي اسمعنا من خلال الهاتف فقط.
نعم.
إذا تكرمت اسمعنا من خلال الهاتف.
من خلال الهاتف.
نعم.
ماشي.
تفضل أخي بسؤالك.
يا أخي في سؤال عندي، فيه لي حساب في البنك الأقصى.
نعم.
بعطوني فائدة يمكن أقل من 0.5%.
أخي بس بعتذر منك، بدي تطفينا الراديو الله يرضى عليك.
نعم.
تطفينا الراديو وسمعنا من خلال الهاتف. نعم. لأن الصوت مش واضح.
فكر.
تفضل.
يلا فيك.
نعم. تفضل اخي بسؤالك.
في سؤالي في البنك الاقصى في الحساب.
نعم.
بعطوني اقل من 0.5%. يعني اشي رمز لا يذكر.
نعم.
فبعرف شو رايكم. اثنين انا الي راي ثاني، بعرف ايش هذا بجوز او لا، اسحب هالبنك في البنك الاقصى ادعو في بنك ربوي بأخذ فائدة أكثر 5%، والحساب اللي بيطلع هذه الفائدة بتطلع أوزعها على الفقراء لله تعالى، بعرف هذا جائز أو لا.
طيب سيجيبك الفضيل الدكتور. أشكرك أخي، تابعنا. حياك الله. نعم. دكتور، الصرف على أساس السعر الآجل سريعا.
موضوع الصرف على أساس السعر الآجل يعني هو بصورة المسألة.
نعم.
هو الآن بتم إنشاء عقد صرف ما بين شخصين وبسعر محدد الآن، يعني أنا وياك الآن بنكون مع العقد صرف، ممكن يكون هذا العقد بين المصرف وبين الشخص العميل الآن أو بين الصراف مثلا. الآن ننشئ عقد صرف الآن بعملة معينة مثلا بتحويل 10,000 دينار إلى مثلا إلى دولار، وبتم إنشاء العقد الآن وبسعر صرف الآن، لكن موضوع التنفيذ العقد بيتم بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. لكن الآن كل شيء بيتم كعقد، بيتم الآن من حيث التبادل ومن حيث العملة ومن حيث القيمة ومن حيث السعر ومن حيث الصرف، العقد تم إنشاؤه الآن بين الطرفين، لكن التنفيذ والتقابض بيتم بعد حين. وإحنا ذكرنا أخي محمد سابقا أنه من الأشياء المجمع عليها والمتفق عليها في موضوع عقد الصرف موضوع التقابض، وهنا الإشكالية أنه التنفيذ بيتم بعدين، يعني التسلم والتسليم يتم بعد حين، وهذا الأمر يعني في إشكالية من حيث كما ذكر موضوع التقابض، وهذا لا يجوز. هناك حتى يعني بفتاوى خاصة من البنوك الإسلامية متعلق بهذا الموضوع، من ذلك لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري، ويكون التبايع بهذه الأصناف على أساس التسليم الآجل من الربا المحرم شرعا. يعني إذا كان هناك معنى الكلام إذا تم إنشاء عقد صرف وتم تنفيذه بعد حين والتسليم أصبح بعد حين، فهذا يعتبر من الربا المحرم، هذا لا يجوز. يعني تقريبا هاي أهم المسائل المتعلقة في موضوع الصرف على أساس السعر الآجل. طبعا هنا في اختلاف إذا بتلاحظ ما بينه وبين الصرف بالوعد كما ذكرنا سابقا.
نعم.
محمد ممكن تقول طب شو الفرق بين هذا وذاك؟ إحنا ذكرنا سابق موضوع الوعد بالصرف مش عقد.
مش عقد،
لكن هنا في عقد تم وتم تحديد السعر وتم تحديد القيمة المالية ومبلغ المتحول، وبالتالي كل شيء تم بشكل نهائي لكن تنفيذه بيتم بعد حين. هذا يعتبر هذا من باب البيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.
بارك الله فيك دكتور. في دقيقتين أو ثلاث نجيب على أسئلة الأخت وأسئلة الأخ، ويبدو أن مدار الأسئلة حول موضوع البنوك. يعني إحنا كنا نود مع فضيلتكم نتحدث عنها أو نفرد حلقات لموضوع الربا والبنوك والتعاملات الربوية، لكن إن شاء الله إذا كان هناك في برامج قادمة تحت نفس العنوان إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع لخطورته وأيضا تفرع مسائله. السؤال من الأخت محمد من نابلس بتسأل عن فتح الحساب في بنك إسلامي بقيمة ذكرتها 12,000 شيكل، يعني تسأل هل يعتبر من الربا، أو هي كمان برضو حاطة وضع مصاري في البنك في بنك إسلامي وبتاخذ فوائد او بتاخذ مرابحه او بيع 300 شيكل. فتسمع من بعض الناس انه لا يوجد بنوك اسلاميه والبنك الاسلامي كما هو البنك الربوي، راي فضيلتكم؟
هو يعني هما سؤالان. السؤال الاول فتح حساب ببنك اسلامي، هذا من حيث الامر الشرعي غير يعني جائز ان شاء الله ما في مشكله، وليس هناك يعني امر متعلق بالقيمه، يعني سواء تم فتح الحساب ب 11,000 شيكل ولا ب 15 ولا ب 100 ولا بمليون، ما في مشكله من ناحيه شرعيه بهذا الموضوع. يعني ليس هناك اشكاليه شرعيه في عدم اجازه فتح حساب بالبنك الاسلامي مهما كانت القيمه، وبالتالي لا ارى يعني مانعا من فتح حساب سواء كان بالشيكل او بالدينار مهما كانت القيمة في البنك الإسلامي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية موضوع أنها الأخت محمد بتربح 300 شيكل يعني كل سنة، طبعا هذا وطبعا اللي بحكي أنه يعني ما في بنوك إسلامية، لا، الواقع أخوانا في بنوك إسلامية موجودة، وهناك هيئات رقابة شرعية متعلقة بهذا الموضوع، وهناك قانون يحكم هذا الموضوع. بالتالي أنا أرى هذا كلام يعني خلينا نسميه مغلوط أنه ما فيش عند بنوك إسلامية. قد تكون الرقابة في بنوك إسلامية الخارجية أكثر انضباطا وأكثر، لكن هناك عندنا إحنا بنوك إسلامية وذكرت هذا سابقا ما زال تحتاج إلى تطوير، وبالتالي لكن في عندنا بنك إسلامي وفي هيئات رقابة شرعية تعمل في هذه البنوك وهي جائزة من ناحية شرعية، وأنا أرى ربح شرعي بهذا الموضوع. يعني ما تربح الأخت محمد سواء كان 300 دينار ولا 300 شيكل ولا 500 ولا 1000 هو جائز من ناحية شرعية على اعتبار أنه تم بطريقة شرعية، لأن هناك في كل بنك إسلامي ما يسمى هيئة رقابة شرعية، وبالتالي أنا أرى أن هذا جائز من ناحية شرعية.
والخطورة دكتور تكمن في مساواة الربا بالبيع،
وهذا احنا ذكرنا سابقا أن كان بودي نقوم على أكثر حق بهذا الموضوع موضوع البنك الإسلامية، لكن من الخطورة بما كان من خطورة أن تقول أنه ليس هناك بنك إسلامي ثم تساوي بينه وبين البنك الربوي، هذا أمر خطير جدا. هناك بنوك ربوية، هناك بنوك إسلامية، والمجامع الفقهية الإسلامية على أنه هناك عندنا بنوك إسلامية. فموضوع يعني إلغاء هذا الأمر أمر خطير جدا. والبقول هذا مثل هذا، هذا كلام خطير، هذا غير صحيح من ناحية شرعية. هناك أحكام شرعية قد تتشابه أحيانا في بعض المعطيات بين البنوك، لكن في النهاية هناك عندنا بنك إسلامي، ونشجع على أن الإنسان يتعامل مع البنك الإسلامي بعدا عن موضوع الربا طبعا.
بارك الله فيكم. الأخ المستمع من رام الله يقول أو يشتكي من قلة ربما الأرباح التي يأخذها، ويقول أنه يعني يقترح اقتراح، ما رأيكم إذا وضع هذا البنك في بنك ربوي وأخذ فوائد أكثر ثم وزعها على الفقراء؟
يعني هو الأخ السائل من رام الله بيتكلم عن إنه الفائدة 0.5% في بنك إسلامي كالأقصى. ما في شيء في بنك إسلامي اسمه فائدة، ليس هناك اسم فائدة موجودة في بنك الإسلامي، سواء كان الأقصى أو العربي أو الفلسطيني، ليس هناك شيء اسمه فائدة. هناك في أرباح، هل الأرباح قد تكون قليلة قد تكون كثيرة
متغيرة.
بحسب المربح متغيرة، هذا شيء طبيعي أصلا، هذا هو الطبيعي. لكن موضوع أنه الآن ينتقل إلى بنك ربوي مشان يأخذ فوائد مش ثم يعطيه الفقراء، وهذا مال حرام أصلا. يعني إحنا بدنا نعطي إحنا بدنا نعطي الفقير مال حلال يا شيخ أبو محمد، بدناش نعطيه مال حرام. يعني مش أنا بدي أخذ مال حرام ثم أعطيه الفقير في النهاية، فبالتالي حتى لو كان فقيرا لابد أن يعطى من حلال، وإن الله طيبا لك إلا طيبا.
نعم، وربما يعني هذا في حالة الاضطرار، الإنسان إذا اضطر أن يأخذ مال لسبب معين ما يوزعها على الفقراء ولا أجر فيه كما قال العلماء.
نعم، هذا إذا كان بالاضطرار مش بالاختيار، لكن نعم. هو يعني بده يعني كل شو رأيكم إن نحول الرصيد إلى بنك ربوي حتى نأخذ، هذا لا يجوز. لكن لو كان مضطرا لوضع ماله في بنك ربوي ثم أخذ فوائد هنا يعطيه الفقير لكن بدون أجر، ثم لا تسمى لا زكاة ولا تسمى صدقة، وبالتالي يعني أفضل أن تكون في بنك إسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم ونفع بكم. في نهاية هذه الحلقة ونهاية البرنامج فضيلة الدكتور، لسعني إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل لك ودكتور جمال كيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، والمحاضر في كلية الدراسات العليا، والبحث كذلك في الشؤون الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة. شكرا لك دكتور وبارك الله فيك، تواصلت معنا طيلة حلقات هذا البرنامج، أشكرك وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك ونفع بك وبعلمك إن شاء الله.
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يرضاك. وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم. نشكر كل من شارك في إثراء ونجاح هذا البرنامج، على أن نلتقيكم في برامج أخرى قادمة بإذن الله تعالى، ودورة أخرى في شهر رمضان المبارك والذي نهنئكم بالمناسبة بحلوله. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والإيمان، وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. لكم تحياتي، أنا معد ومقدم البرنامج محمد ملاح، أدعو الله أن ألتقيكم في برامج أخرى. حتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالت.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذين لا، رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا،
وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا.